بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. متابعينا الكرام، حياكم الله في حوارية جديدة من حوار عبر الأثير مع العلامة المنير. كنا قد تطرقنا في الحوار الماضي لحقوق الإنسان في منهج الإمام علي عليه السلام، واليوم نشرع بإذن الله تعالى في الحديث عن حقوق الإنسان بين الفكر الديني والفكر الغربي الحداثي، ونستضيف في حوارنا مجموعة من الأحبة المثقفين ليطرحوا أسئلتهم في هذا المجال على سماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله. فأهلا وسهلا بسماحة السيد والأخوة المشاركين والمتابعين. وأبدأ مع سماحة السيد بسؤال مدخلي لموضوع حوار هذا اليوم، وسؤالي حول تطور فكرة حقوق الإنسان. سماحة السيد، كيف تطورت هذه الفكرة، أقصد فكرة حقوق الإنسان، لتنتقل من مجتمعات تقوم على الاستبداد إلى منظمات حقوقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الإخوة المشاهدين والمتابعين والمشاركين ورحمة الله وبركاته. فكرة حقوق الإنسان جاءت عبر تجربتين، تجربة الواقع وتجربة الفكر. فإن تاريخ الإنسان بما مر من أحداث وبما مر من حروب فرض على الفكر الإنساني أن يتطور وأن يتوصل إلى منظومة حقوق الإنسان. فنلاحظ أن الثورة الفرنسية والثورة الروسية وتحرير الولايات المتحدة من الاستعمار وصراع بريطانيا مع الكنيسة، كل هذه الأحداث التي حصلت في القرن الثامن عشر التي كانت مبدأً لنشأة تدريجية للحداثة الأوروبية، بدأت عواصفها من القرن الخامس عشر وأثمرت أمور تاريخية إذا لاحظناها نجد أنها أسهمت في تطوير منظومة حقوق الإنسان. العامل الأول أن حقوق الإنسان في الأديان السابقة أو التراث الإنساني السابق كان مجموعة من القيم الأخلاقية النبيلة، المساواة، الكرامة، الحرية، كانت موجودة في الأصول الدينية والأصول التراثية، لكنها كانت مجرد قيم أخلاقية تحولت عبر الحداثة إلى معارف، إلى معرفة أدواتية تقنية وتشريعات قانونية. هذا التحول جاء مع الحداثة بشكل تدريجي. العامل الثاني، كان الحق في فلسفة أرسطو هو الحق الموضوعي، ومعنى الحق الموضوعي أن الحق منتزع من نظام الكوسموس أو الكوسمولوجي، بمعنى نظام الكون الثابت. الكون في رؤية أرسطو وفلاسفة اليونان أنه جسم مغلق ذو تراتبية، الشمس هي الأقوى ثم القمر ثم الأرض الأرض أيضا تختلف مناطقها، الإنسان أيضا يعيش تراتبية كما يعيش الكون تراتبية، الإنسان يعيش تراتبية بحسب القوة والزمن والمكان، الطبقة الثرية غير طبقة العمال، طبقة العمال غير طبقة الخدم، طبقة الخدم غير طبقة الفقراء. فكانت القراءة أن الكون جسم ثابت مغلق ذو تراتبية، وأن الكون أيضا وأن الإنسان أيضا وجد وهو ذو تراتبية، فجعلت الحقوق على أساس هذه النظرة التراتبية للكون وللإنسان، لذلك سمي هذا الحق حقا موضوعيا. لكنه انتقل عبر الأحداث التي سبق أن ذكرناها في البداية من الحق الموضوعي إلى الحق الذاتي. الحق الذاتي ما يعني؟ الحق الذاتي يعني عنصرين. العنصر الأول أن المنطلق للحق ليس هو النظام الكوسمولوجي ولا إرادة الله، لأن هؤلاء خلعوا دين الكنيسة عن أن تكون مصدراً لتشريع الحقوق وتطبيق الحقوق، وإنما المنطلق للحقوق ما يراه الإنسان نافعاً أو ضاراً. فالحكم هو عقل الإنسان، عقل الإنسان هو مصدر الحقوق تشريعاً وتنظيماً. العنصر الثاني أن الفرد ذو الأولوية حتى من المجتمع، أصلا ما في مجتمع بحسب هذه الرؤية وهي رؤية الحق الذاتي، لا يوجد مجتمع. الإنسان هو ذو الأولوية لأنه هو صاحب العقل، صاحب الإرادة، صاحب الحرية. أما المجتمع فما هو إلا نتاج اجتماع إرادي للبني، لبني الإنسان. ففرق بين أن تقول الإنسان حقه ضمن الحق العام، ضمن الحق الاجتماعي، وبين أن تقول لا، الإنسان الفرد هو ذو الأولوية، والمجتمع ما هو إلا بناء تشكل من هذا الإنسان الفرد. هذا ما سمي بالحق الذاتي، تطور الحق من الحق الموضوعي كما قلنا في العامل السابق، تطور الحق من قيم أخلاقية إلى معرفة أدواتية، هنا أيضا تطور الحق من كونه حقا موضوعيا إلى كونه حقا ذاتيا. العامل الثالث، هنا ورد السؤال، إذا كان في القرن الثامن عشر، إذا كان الإنسان الفرد هو ذو الأولوية في كل شيء، فكيف يمكن بناء المجتمع وكيف يمكن التعاون في بناء الحضارة؟ من هنا جاء روسو بنظرية العقد الجمعي عام 1762 ميلادي، جاء بنظرية العقد الجمعي، وهو يرى أن لا منافاة بين نظرية العقد الجمعي وبين حرية الإنسان، بل إن العقد الجمعي مظهر لحرية الإنسان، فإن الإنسان الفرد هو الذي يهب بعض حقوقه للمجتمع الذي حوله، فإذا وهب بعض حقوقه للمجتمع وتعاقد مع المجتمع على طريقة السلطة وحدود السلطة، فبالنتيجة هذا الحق الاجتماعي هو حق له، وهذا العقد الاجتماعي هو مظهر له، وهذا الحق الاجتماعي هو مظهر لحريته وليس منافيا لحريته. العامل الأخير ما يسمى بفلسفة الأنوار. فولتر أحد رواد هذه الفلسفة ذكر، إلى هنا وصلت منظومة الحقوق في تطورها إلى هذا المستوى، قال الحق والقانون هو العقل الإنسان. يعني إحنا ما عندنا مصدر آخر، لا الإله لا الكنيسة لا الفلسفة الأرسطية لا النظام الكوسمولوجي أبدا. الحق والقانون هو نفس العقل البشري الذي يحكم البشرية بجميع طبقاتها، وأن هناك ملازمة بين حرية التملك وحرية التعبير والتسامح الديني. هكذا تطور أو تطورت فكرة حقوق الإنسان.
نعم سماحة السيد. نأخذ مداخلة أولى من عمان، دكتور جواد أمين، تفضل دكتور.
السلام عليكم سيدنا، أحسنتم كثيرا سيدنا. إذن أخذ من طرف ما ذكرتم في ما وصلنا إليه في ما وصلت إليه الحداثة، فما هي ركائز فلسفة حقوق الإنسان في علم القانون المعاصر في واقعنا الحالي؟
أحسنتم. هناك فرق بين الجذور الفكرية لحقوق الإنسان وبين الأسس الفكرية لحقوق الإنسان. الجذور الفكرية لحقوق الإنسان هي التي تكلمنا عنها، كيف نشأت فكرة حقوق الإنسان، أين نشأت، متى نشأت، هذه نسميها الجذور الفكرية المرتبطة بالمسيرة التاريخية لتطور الفكرة. وأما الأسس الفكرية، فالأسس الفكرية هي عبارة عن مصطلحين. مصطلح الأول المنطلقات الفلسفية التي انطلق منها المنظرون وفلاسفة الحداثة لبلورة منظومة حقوق الإنسان، ما هي منطلقاتهم؟ والمصطلح الثاني الركائز والدعائم التي وضع عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نجي إلى المنطلقات الفلسفية، من أين انطلقوا؟ انطلقوا من العقلانية، أن العقل هو المحكم الوحيد. انطلقوا من النزعة الفردية، أن الإنسان الفرد هو له المركزية، هو ذو الأولوية، هو الفاعل، هو القابل، هو صاحب الحقوق، هو مصدرها وهو موضوعها. انطلقوا من المشروعية التاريخية، يعني أن هذه الثورات التي توالت أنتجت الوصول إلى هذا المستوى من فكرة حقوق الإنسان. انطلقوا من الوضعية القانونية، أن الحقوق لا ينبغي أن تكون أخلاق وتوصيات ومثل نبيلة، بل لابد أن تتحول الحقوق إلى قوانين وتشريعات اصطلح عليها المجتمع البشري عبر العقد الاجتماعي. هذه المنطلقات الفلسفية. أما عندما نأتي للركائز، ما هي ركائز لائحة حقوق الإنسان؟ الركائز هي ثلاث. الركيزة الأولى الحرية، بل اعتبرت الحرية أصل الحقوق، كل الحقوق ترجع لحق الحرية. حق التملك معنى حرية الإنسان في أن يتملك، حق الأمن معنى حرية الإنسان أن يمارس ما يريد من دون اعتداء عليه. حق الإنسان مثلا في العقيدة معناه حريته أن يعبد ما يريد ويتدين بما يريد. الحرية أصل الحقوق، وهذا التعبير وهو أن الحرية أصل الحقوق جاء في تصريح الاستقلال الذي أعلنته المستعمرات الأمريكية عام 1776، وجاء في المادة الثانية من الإعلان الفرنسي عام 1789، وجاء في البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، وجاء في الفقرة الأولى من إعلان فيينا عام 1993. الحرية هي أصل الحقوق. إلا أن هيجل وهو أحد المنظرين في هذا المجال رأى أن الحرية بهذا المعنى الفضفاض قد تؤدي إلى اقتتال واحتراب اجتماعي، لذلك لابد أن تخضع إلى تنظيم اجتماعي قانوني. من هنا قال هيجل إن الحرية لا توجد بالفعل إلا في واقع الدولة. إذا موجودة دولة سلطة تحمي الحريات تقننها، وإلا تصبح الحرية مادة اقتتال واحترام. فالحرية الحقيقية تحتاج إلى وجود الدولة والسلطة. لماذا اعتبروا الحرية أصل الحقوق؟ لأننا قلنا من المنطلقات الفلسفية عندهم النزعة الذاتية، أن الإنسان الفرد هو صاحب المركزية والأولوية. إذن انطلاقاً من هذه النظرة قالوا بالحرية أنها أصل الحقوق. لا كما قالت الديانة المسيحية إن الله خلق الإنسان على صورته، ولا كما تقول الديانة الإسلامية أن الإنسان خليفة الله في الكون. لا، لا من هذا المنطلق ولا من هذا المنطلق، من منطلق أن الإنسان الفرد هو صاحب العقل والإرادة والرغبة، إذن هو صاحب المركزية والأولوية في كل ما يمارسه. ولهذا يقول هيجل، يعبر عنه بمبدأ الذاتية، يقول ينبغي صياغة كل ميادين الحياة حتى الأخلاق انطلاقا من هذا المبدأ، مبدأ الذاتية، ذاتية الإنسان، أولوية الإنسان. ولذلك أيضا اشتهر عنه أنه قال من تخلى عن حريته فقد تخلى عن إنسانيته. إذن هذه الركيزة الأولى لمنظومة حقوق الإنسان. الركيزة الثانية العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي طرحه هوبز أولا، ثم لوك، ثم روسو. العقد الاجتماعي يعني أن تخرج السلطة عن حيز الحق الإلهي الذي كانت تنادي به الكنيسة الكاثوليكية آنذاك، وأن تخرج السلطة عن الحق الطبيعي الذي طرحه بعض الفلاسفة مثل فيندروف إلى الفعل البشري التعاقدي. السلطة هي عبر فعل بشري اجتماعي تعاقدي الذي هو مظهر لحرية الإنسان. نجي إلى الركيزة الثالثة، الحق الطبيعي. الحق الطبيعي ما معناه؟ معناه أن هذه الحقوق، حرية، مساواة، الحياة، كلها نابعة من طبيعة الإنسان وليست طارئة عليه. الإنسان قبل أن يولد مجتمع، قبل أن تولد سلطة، قبل أن يولد قانون، كان يعيش هذه الحقوق، لأنه ما دام يمتلك عقل ويمتلك إرادة ويمتلك حرية في تنفيذ الإرادة ويمتلك رغبة في تنفيذ الإرادة، إذن هو بطبعه ما نحتاج إلى قانون ولا إلى عقد اجتماعي، هو بطبعه يمتلك مساواة، يمتلك حرية، يمتلك الحياة. ودور القانون والسلطة هو فقط حماية هذه الحقوق، لا تشريعها، لا تأصيلها، هي موجودة مع الإنسان منذ البداية. لذلك هذا الحق الطبيعي لم ينفصل عن التطور العلمي. يعني أنتوا سألتوا عن علم القانون، ترى علم القانون لم ينفصل عن العلوم الطبيعية الأخرى، كلها جاءت في مسيرة تطورية واحدة. عندما تغيرت النظرة الفيزيائية للكون من كون الكون جسماً مغلقاً إلى كون الكون فضاء لا متناهي، عندما جاء غاليلو وجاء نيوتن وغير النظرة في قراءة الكون، الكون ليس ماهيات متفاوتة في الشكل، الكون يجب أن يقرأ قراءة كمية لا قراءة كيفية، يعني مو قراءة فلسفية، قراءة فيزيائية. كما قال غاليلو الطبيعة كتبت بلغة رياضية، بلغة معادلات. هذه النظرة الفيزيائية التطورية هي أيضا أسهمت في تطور علم القانون، أيضا العلوم الإنسانية كيف قرأت التاريخ، تطور العلوم الإنسانية، علم الاجتماع بدأ يقرأ التاريخ أن التاريخ صيرورة متحركة تحكمها سنن اجتماعية متكررة، ما في أشياء ثابتة تحكم التاريخ ولا تتغير، وما في أشياء مبتدعة تحكم التاريخ، إنما هناك سنن اجتماعية متغيرة بتغير الظروف، لكنها بين فترة وفترة تعود بصور أخرى، وإلا هي سنن اجتماعية ثابتة تحكم مسيرة التاريخ، الإنسان له فيها دور الفعل مع العوامل الأخرى.
نعم شكرا سماحة السيد. مداخلة أخرى من القطيف، أستاذ إياد الجشي، تفضل أستاذ إياد.
أهلا أخ أحمد،
حياك الله.
هناك فكرة مطروحة سيدنا في هذا السياق، وهي أن الإسلام وضع قوانين عامة لحفظ حقوق الإنسان وتطبيق العدالة تحت مبدأ عام وهو مبدأ الكرامة الإنسانية، ولكن ترك للإنسان مسألة التفصيل والتقعيد. فما هو دور الإسلام في مجال بلورة، فما هو دور المسلمين أو المفكرين المسلمين في مجال بلورة حقوق الإنسان في قبال الفكر الغربي الذي اعتنى في تقنين وتأسيس فلسفة لحقوق الإنسان خصوصا في القرون الثلاثة الأخيرة كما ذكرتم، يعني حتى صارت حقوق الإنسان في مفهومها المعاصر تعتبر بنت للحضارة الغربية أو الأوروبية تحديدا. فالسؤال باختصار، يعني ما هو دور أو ما هي الإسهامات التي قام بها المفكرون والعلماء المسلمون في مجال بلورة حقوق الإنسان؟
أحسنتم. هناك بحث جيد للباحث مصدق الجليدي، باحث تونسي، استقرأ فيه كيف تعامل المفكرون المسلمون مع موضوع حقوق الإنسان، فقال المنظرون المسلمون على ثلاثة أنواع: العلمانية المغتربة التي ترى أن الثقافة الدينية هي ثقافة واجبات، صلاة وصوم، حرمة الخمر وحرمة الدم، مو ثقافة حقوق. فالنظام الصالح للبشرية في مجال الحقوق هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. هذا قسم من المنظرين المسلمين هكذا قالوا. قسم ثاني وهم الفئة التقليدية التي ترى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو نتاج الثقافة الغربية، وبالتالي فهو يتعارض مع لائحة الحقوق في القانون الإسلامي خصوصا في أحكام المرأة وقانون العقوبات. وبما أن التشريع الإسلامي مصدره الله، والله هو الأعرف بما يصلح للمجتمع البشري وما لا يصلح، إذن لا قيمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. قسم الثالث هو الفئة التوفيقية اللي أرادت أن توجد نوع من التوافق بين فلسفة حقوق الإنسان في الفكر الديني وفلسفة حقوق الإنسان في الفكر الحداثي الغربي. هذه الفئة، الفئة التوفيقية، أيضا على أقسام. قسم الأول فئة وعظية، أكو عندنا قسم من الناس كل ما الغرب يبتكر شيء قالوا إيه ده موجود عندنا في الدين من قبل 1400 سنة، طيب وين موجود؟ في أي نص موجود؟ لا، هذه فئة وعظية تنظر إلى لائحة حقوق الإنسان أنها ما أتت بشيء جديد، كل ما فيها هو موجود في القرآن والسنة، ربما يكون موجود بذوره لكن بهذا الشكل المنهجي القانوني اللي نسميناه معرفة أدواتية تقنية يحتاج إلى دليل. زين، هذه عندنا فئة. الفئة الأخرى أو القسم الثاني المثالية، إذا مثلا ترجع إلى كتاب الحريات العامة في الدولة الإسلامية لراشد الغنوشي التونسي، هذا يقول نحن نأخذ أصول الحقوق، حقوق الإنسان، نأخذها من القرآن ولا نحتاج إلى الثقافة الغربية. وأما ما طرحه الغرب من إعلان عالمي لحقوق الإنسان، هذا من قبيل الوسائل التقنية، كما أن الغرب اخترع لنا وسائل النقل كالطائرة والسيارة، وسائل التواصل، واخترع لنا مثلا كثير من الأجهزة، ونحن نأخذها ونستعملها لأنها مجرد وسائل تقنية لإدارة الحياة لا أكثر. كذلك ما ذكره الغرب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجرد تبويب تقني للتطبيق لا أكثر، وإلا فالأصول، أصول منظومة حقوق الإنسان، هي في القرآن الكريم. زين، القسم الثالث هو الفئة الفلسفية. الجابري في كتابه الديمقراطية وحقوق الإنسان يحاول أن يقوم بتأصيل ثقافي بالمقارنة بين أصول حقوق الإنسان في القرآن وأصول حقوق الإنسان في الفكر الحداثي الغربي. كل منهما فلسفة، نحتاج إلى المقارنة بين الفلسفتين، وهذا ما قام به الجابري، ووصل إلى أن الأصول الثقافية للفلسفتين ثابتة وواحدة، وإنما الاختلاف كما يعبر عن بأسباب النزول، يعني الاختلاف في فوارق زمنية وحضارية. ولذلك هو يذهب إلى أن حقوق المرأة في الإسلام هي مو أصول ثابتة في الإسلام، هي قضايا طرحها الإسلام لاقتضاء عوامل زمنية وحضارية لها. يعني أحكام المرأة في الإسلام بنظره هي أحكام تاريخانية، تاريخية مرحلية، وليست أحكام ثابتة فرضتها العوامل الزمنية والحضارية آنذاك. زين، نجي إلى الفئة الأخيرة التي هي القسم الأخير، القسم الرابع، إعادة بناء التراث، بناء التراث من جديد، غربلة التراث الديني من جديد. الدكتور حسن حنفي في مقاله الموقف الإسلامي المعاصر وحقوق الإنسان المنشور في كتاب حقوق الإنسان في الفكر العربي ينادي بإعادة بلورة التراث وغربلة التراث من أجل الوصول إلى فلسفة ورؤية شمولية لحقوق الإنسان في الفكر الديني، كما أن هناك فلسفة مستقلة لحقوق الإنسان في الفكر الغربي. نعم
سماحة السيد، إذا يسمحوا لي الأخوة بأني أتداخل أيضا بسؤال حول ما طرحتموه سماحة السيد. يعني تفضلتم وأشرتم سماحة السيد أن هناك إسهامات فكرية لعلماء المسلمين في هذا الحقل. سؤالي سيدنا، يعني أين هي الأطروحة الإسلامية لحقوق الإنسان؟ هل هي مجرد نظريات؟ هل هناك مصادق واقعية عملية للتطبيق؟ لماذا لا نجد من يتبنى هذه الأطروحات في المجتمع المسلم من حيث التطبيق؟ وإن طرحت على أنها ليست من الدين وإنما هي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلماذا لا تطرح بأنها أطروحة دينية موجودة فعلا على الواقع؟
نعم، طبعا هذا البحث هو يعني خلنا نسميه لب البحث، هذا البحث الذي نريد أن نتحدث عنه، أو هذا السؤال الذي طرحتموه أستاذ أحمد هو لب البحث، يعني هو محور حوارنا في هذه الليلة، وهو أنه حقوق الإنسان بالنتيجة في الفكر الديني، هل فعلا يوجد منظومة حقوق إنسان؟ هل توجد رؤية فلسفية لحقوق الإنسان في الفكر الديني كما هو موجود في الفكر الغربي من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أم لا؟ هذا فعلا ما يحتاج إلى أن نشرحه في هذه الليلة. أقول منظومة حقوق الإنسان تعتمد على رؤية فلسفية، لذلك أي إيديولوجية دينية أو وضعية لا يمكن لها أن تطرح لائحة حقوق إنسان ما لم تكن لها فلسفة للحياة. انطلاقاً من فلسفة كل فكر للحياة يستطيع أن يطرح لائحة لحقوق الإنسان منبعثة عن فلسفته للحياة ورؤيته للكون والحياة. من هنا نقول الإسلام له رؤية وفلسفة للكون والحياة. هذه الرؤية الفلسفية للكون والحياة أصبحت منبعاً لمنظومة حقوق الإنسان في الفكر الديني، وهذا أذكره بشكل أصول متسلسلة. الأصل الأول، الدين يرى أن الكون ومنه الأرض ومنه الإنسان قائم على مبدأ العلية وليس مبدأ الصدفة. كل معلول له علة، كل سبب، كل مسبب له سبب، وأن العلية التي تدير الكون بل تدير حياة الإنسان بل تدير تاريخ الإنسان على نوعين، علية فاعلية، علية غائية، كما يقولون علاقة فاعلية أو علاقة غائية. يعني مثلا الآن نحن الآن الذين نحضر هذا الحوار، 18، نحن علة فاعلية للحوار، يعني نحن صنعنا هذا الحوار ولدينا غاية وهدف من هذا الحوار، وهو نشر معالم الدين الإسلامي، إثارة الأفكار في هذا الشهر المبارك نحو التأمل والتدبر في الفكر الديني. إذن هذا الحوار له علاقة فاعلية وهو المجموعة التي قامت به، وله علاقة غائية وهي الأهداف التي تتوخى من هذا الحوار. لأجل ذلك الكون أيضا والحياة أيضا ليست عبث. بحسب المنظور الديني الكون طبيعة هادفة وليس الطبيعة عمياء، ما في شيء اسمه صدفة، ما في شيء اسمه بلا هدف أبدا. الكون كله صمم عبر أهداف معينة. الكون طبيعة هادفة ووجود هادف. كيف؟ خل أضرب أمثلة بسيطة جدا. هذه الأسنان ليش وجدت؟ طبيعي وجدت لتسهيل عملية الهضم على الجهاز الهضمي في الإنسان، لأن هناك هدف. الحليب الذي يتكون في ثدي الأم هكذا صدفة تكون؟ لا، ولذلك ترى بمجرد قبل أن يولد مادة جامدة، بمجرد أن يخرج الجنين من بطن أمه تتحرك المادة الغذائية اللباء في ثدي الأم وتتحول إلى مادة سائلة تحتاج إلى فم يجذبها. بل حتى طريقة خلقة حلمة ثدي الأم وطريقة خلقة شفتي الطفل الوليد هي ترشد إلى أن هناك علاقة غائية، هدف. هذا الحليب لأجل هذا، وهذا جاء لأجل هذا، هناك علاقة غائية. نجي إلى مثال ثالث واضح، في علم الفيزياء، بركة الجاذبية، قوة الجاذبية في الكون، تكونت المجموعات الشمسية، ومنها المجموعة الشمسية التي نعيش فيها التي تشكل الجيل الثاني أو الثالث من هذه المجموعات. وبانفصال الغازات عن المواد الصلبة تكونت الشمس والكواكب التي نراها. كل عناصر الحياة على الأرض التي نعيشها جاءتها من النجوم التي انفجرت. النجوم التي انفجرت أثناء هذه المسيرة السريعة لتلك المتفردة التي انطلق منها الكون قبل 13.7 مليار سنة، هذه النجوم التي انفجرت كونت عناصر الحياة على الأرض، ومنها جسم الإنسان. جسم الإنسان عناصره سواء الصلبة أو الغازية أو السائلة كلها، ومنها الحديد، كلها جاءت من تلك النجوم التي انفجرت. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. مسألة علاقة غائية، كل شيء لهدف. ولذلك يقول القرآن الكريم: خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والقرآن الكريم هو الذي يقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والقرآن الكريم يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا، مسألة هادفة. أو يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا كنا فاعلين. الطبيعة وجود هادف، إذن الحياة على الأرض وجود هادف، إذن علاقة العناصر كلها ببعضها البعض علاقة غائية، علاقة هادفة. هذا الأصل الفلسفي الأول للفكر الديني. الأصل الثاني: العلاقة الغائية التي تحكم الكون هي سر الحقوق. الحق منشأه العلاقة الغائية، وثبوته يحتاج إلى علاقة فاعلية. كما قلنا، الثروة في الأرض خلقت للإنسان، يعني في علاقة غائية، خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن هذه الثروة حتى تتحول إلى يد الإنسان تحتاج إلى علاقة فاعلية، تحتاج إلى عمل. فببركة العلاقة الغائية والعلاقة الفاعلية ثبت أن للإنسان حقاً فعلياً في ثروة الأرض، ثبت أن للوليد حق في حليب أمه، لوجود علاقة غائية وعلاقة فاعلية امتزجتا فكونتا ثبوت الحق. نجي إلى الأصل الفلسفي الثالث: انطلاقاً من العلاقة الغائية جاء قانون تأميم الثروة، اللي مو هدموها، مو يعني قانون طرحه الاشتراكيون في الاتحاد السوفيتي وبعدين في الدول الاشتراكية العربية، لا، تأميم الثروة بمعنى أن هناك ملكية عامة وراء الملكية الخاصة. الإنسان يمتلك نتيجة أعماله، لكن ضمن الملكية العامة كنوز الأرض، النفط، المعادن، طاقات المبثوثة في الفضاء ليست ملكاً للإنسان الفرد، وإنما هي ملك للإنسان الجمعي، يعني للمجتمع. هذا ما نسميه بتأميم الثروة، الملكية العامة. أنت لك ملكية خاصة في المقدار الذي تنتجه، مو أكثر. وأما الثروات فهي تخضع للملكية العامة. وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني التأكيد على قانونين: القانون الأول التوازن بين النزعة الفردية والنزعة الاجتماعية، بين غريزة حب الذات والنزعة الاجتماعية. كل إنسان يعيش هاتين النزعتين، نزعة لذاته ونزعة للمجتمع. غريزة حب الذات، الميل الاجتماعي، حتى نوجد توازن بين الغريزة الذاتية والنزعة الاجتماعية. ماذا نقول؟ نقول ليس من حق الإنسان أن يتملك الثروات على حساب الملكية العامة. شوف الآن مثلا الإنسان يقول أنا أريد أصنع، أنا أريد يعني أسس مصنع، مصنع للبتروكيماويات. نقول نعم من حقك، لكن مو في داخل البيئة، خارج البيئة. نقاء البيئة ملك بالملكية العامة، والمصنع ملك بالملكية الفردية، وليست الملكية الفردية على حساب الملكية العامة. ليس من حقك من أجل أن تؤسس مصنعاً أن تلوث البيئة. وهذه مشكلتنا في ظاهرة الاحتباس الحراري، حكمنا الملكية الفردية على الملكية العامة. لذلك نقول هنا نقطة فارقة بين الفلسفة الدينية والفلسفة الغربية. الفلسفة الغربية ماذا تقول؟ تقول الإنسان الفرد هو صاحب الأولوية والمركزية. الفلسفة الدينية تقول لا، الإنسان الجمعي ليس الإنسان الفرد. الإنسان الفرد يملك بمقدار ما ينتج، وأما الأولوية للإنسان الجمعي، للملكية العامة. لاحظوا القرآن الكريم يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم مو لك. أو عندما يقول القرآن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الأموال هي قيام، يعني بنية تحتية للمجتمع وليس للفرد، التي جعل الله لكم قياما. القانون الثاني هذا جدا مسألة مهمة في الفرق بين حقوق الإنسان في الدين، حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذه نقطة جدا فارقة مهمة. الجمعيات الخيرية مو خاصة بالشرق ولا بالمسلمين أبدا، بل ربما موجودة في المجتمعات الأخرى أكثر. يعني مثلا الجمعيات الخيرية في الولايات المتحدة أضعاف 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 ما عند المسلمين. عموما المجتمع المتدين، يعني سواء كان إسلامي أو غير إسلامي، ينزع نحو المجتمع الأمريكي أكثر تدين من المجتمع الأوروبي. لذلك ترى هذه النزعة الخيرية موجودة فيه أكثر من غيره. عموما في الفكر الغربي الإنساني أن العطاء، أنت عندما تأسس جمعية خيرية أو عندما تتبرع بثروتك للفقراء، وأنت تشوف بعض المشاهير بين فترة وأخرى تبرع بثروته لكذا وكذا، بحسب الفلسفة الغربية المادية هذا كرم، عطاء، نبل، يعني هو متفضل، هو صاحب فضل. بينما في الفلسفة الدينية في منظومة الحقوق الإسلامية لا، هذا مو تفضل، هذا شركة. الفقير شريك مع الغني في ثروته، هذا معنى الملكية العامة. القرآن الكريم يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أنت ما جاي تعطي من أموالك، هذه أصلا مو أموالك، هذه أمواله. أنت عندما تعطي الفقير جزءا من الثروة أنت قاعد تعطيه أمواله مو أمواله، لأنه شريك معك في الثروة، أنت استطعت أن تحوز أكثر مما تستحق، وإلا هو شريك معه. ورد عن الإمام علي عليه السلام إن الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء، شركة. ويقول الإمام علي عليه السلام وهو المؤصل لحقوق الإنسان ما جاع فقير إلا بما متع به غني، وقال لكل ذي رمق قوت ولكل حبة آكل. كل حبة في الأرض لها من يأكلها، وكل ذي رمق له قوت كفله الله، يعني الملكية عامة. إذن هذا هو الأصل الثالث الذي أردنا أن نبينه. الأصل الرابع امتزاجا بين العلاقة الفاعلية والعلاقة الغائية. قلنا الكون والحياة كلها قائم على علاقة فاعلية وعلاقة غائية، هاتان العلاقتان ممتزجتان في وجود واحد وهو الله، والفاعل وهو الغاية لنا. لماذا؟ لأن الله في الفكر الديني هو الكمال المطلق، القدرة المطلقة، العلم المطلق، الإبداع المطلق، الرحمة المطلقة، هو الكمال المطلق. بما أن الله هو الكمال المطلق فهو الفاعل الذي وهبنا الكمال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وهو غايتنا في السمو. نحن نسمو لكي نقتدي به، لكي نصل إليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويقول القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن بما أن الوجود الذي مزج العلاقتين الفاعلية والغائية هو الكمال المطلق وهو الله، لذلك من حق الإنسان، من حق الإنسان أن نزع الإلهية نحو الله. هذا حق لازم في فلسفة الحقوق الدينية، أن حق الإنسان في العبادة، حق دور العبادة، حق النزعة الفطرية نحو الله تجسيد لهذا الأصل الفلسفي في الفكر الديني. الأصل الأخير الميثاق الفطري، ذكرنا هذا في الليلة السابقة أو في الحوار السابق عندما تحدثنا عن الحقوق عند الإمام علي عليه السلام. قلنا ما هو الإنسان؟ نحن ننادي حقوق الإنسان، ما هو الإنسان الذي نريد أن نؤسس لائحة بحقوقه؟ ما هو الإنسان؟ ليس الإنسان كتلة مادية، ليس الإنسان انعكاسات اجتماعية. الإنسان ليس هو العقل والإرادة والرغبة والحرية كما تصوره الحداثة فقط. الإنسان هو الفطرة، الميثاق الفطري الذي أودع في شخصية الإنسان هو حقيقة الإنسان. الميثاق الفطري هو عبارة عن أن الإنسان يولد ولديه ميول قيمية، يقدس الصدق والأمانة والعدل والإحسان والإيثار والفداء والتضحية، لديه نزعة فطرية قيمية هي حقيقة الإنسان وليست فقط عقله وإرادته وحريته. حقيقته هي في هذا الميثاق الفطري، ومنه النزوع نحو الكمال المطلق. إذن هذه هي الأصول الخمسة الفلسفية التي بها تأسست لائحة حقوق الإنسان في الفكر الديني.
نعم أحسنتم سماحة سيد، طيب الله أنفاسكم. ونأخذ مداخلة من كندا، الأستاذ حسن راشد، تفضل.
شكرا أستاذ أحمد، السلام عليكم سماحة سيد وأستاذ الأخوة الكرام. سماحة سيد شكرا على إثرائنا بهذه الأصول الفلسفية لحقوق الإنسان في الفكر الديني. تطرقتم سماحة السيد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تبنته الأمم المتحدة عام 1948، وأصبح مرجعا دوليا رئيسيا يستند إليه عند تحديد وتعريف حقوق الإنسان. سؤالي هو سماحة السيد، هل بالإمكان تسليط الضوء قليلا على مواطن الالتقاء والافتراق بين الفكر الديني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ وشكرا.
أحسنتم أستاذ حسن راشد من كندا. منذ عام 1979 بدأ وزراء الخارجية للدول الإسلامية في صياغة لائحة لحقوق الإنسان في الإسلام إلى عام 1989، إلى أن اجتمع وزراء الخارجية في القاهرة ووضعوا الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان. ما هي الفوارق بين النظامين؟ بإمكانكم ترجعوا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان. شنو الفوارق؟ أنا أذكر بعض الفوارق. حق الجنازة في تكريم، في التكريم. نحن قلنا في الحوار السابق ليس الأصل هو حقوق الإنسان، الأصل هو كرامة الإنسان. حقوق الإنسان ما هي إلا طريق لتجسيد كرامة الإنسان، فلا بد أن يكون المنطلق كرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الكرامة الإنسانية هي الأصل، هي المنطلق. طيب، إذن انطلاقا من الكرامة الإنسانية أن الإنسان حيا أو ميت له كرامة، إذن الجنازة لها كرامة، فمن حق الجنازة أن تكرم وأن تشيع وأن تجهز تجهيزا يتناسب مع كرامة الإنسان. هذا ليس موجودا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نجي إلى الأمر الثاني، إعلانين قالوا للإنسان حقه، أما متى؟ الإسلام يقول الإنسان من النطفة هو إنسان.
ما عندي رأي سماحة السيد، بس إذا تعيدون النقطة هذه لأن قطع صوتكم، إذا تعيدون النقطة الثانية.
أقول حق الإنسان في الحياة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان كلاهما نص على حق الحياة. حق الحياة متى يبدأ؟ في الدين يبدأ منذ النطفة، من حين تلقح البويضة، بويضة الأنثى مع الحويمن المنوي للرجل، من حين التلقح يبدأ الإنسان. من الآن هو إنسان، لا يجوز إجهاضه، لا يجوز إسقاطه، وإذا أسقط من أسقطه فعليه الدية، يدفع الدية. هذا كله انطلاقا من أهمية الإنسان وأن له حق الحياة منذ أن يكون نطفة. ما أدري الآن الصوت واضح أو
واضح. سيدنا تفضلوا كملوا.
الفارق الثالث حق الطفل في حضانة والديه. كلا الإعلانين يقول الطفل له حق الحضانة، ولكن الدين يقول له حق حضانة الأم والأب، مو أي حضانة. وهذا انطلاقا من أصل من أصول حقوق الإنسان في الإسلام أن الأسرة هي لبنة المجتمع. الآن تجد في الفكر الغربي أنه ماكو حاجة للأسرة، أصلا ماكو حاجة للزواج، يمكن أن نبني حضارة بدون أسر. الفلسفة الإسلامية تقول لا، لا يمكن للإنسان أن يخرج منتج مبدع إلا إذا خرج من الحضن الدافئ وهو الحضن الأسري. لأجل ذلك انطلاقا من هذا الأصل للطفل حق في حضانة أبويه. زين، نجي إلى فارق رابع، حق الأرحام. هذا ما موجود في الفكر الغربي أصلا. الأرحام يعني شنو؟ الإسلام يقول مضافا لحقوق الوالدين هناك حقوق إلزامية تسمى صلة الرحم. الأجداد، الإخوان، الأخوات، الأعمام، الأخوال، العمات، الخالات، يجب صلتهم، يجب احترامهم، يجب إعانتهم، يجب إغاثتهم. هذا حق اجتماعي لازم يسمى حق الأرحام. لما؟ لأن الحضارة الإسلامية ليست حضارة مادية فقط، بل حضارة أخوية قائمة على مبدأ التراحم والأخوة. أيضا الفارق الخامس حق الإنسان في التربية القيمية. وإحنا قلنا من الأصول الفلسفية لحقوق الإنسان ما هو؟ الميثاق الفطري، أن الشخصية الإنسانية هي الميثاق الفطري، هي الفطرة. والفطرة هي عبارة عن مجموعة من القيم ولد عليها الإنسان. إذن من حق كل إنسان أن يربى تربية قيمية، وهذا حق لازم. من الأصول حق الرقابة. ما في هذا حق الرقابة في الفكر الغربي. الإسلام لا، لابد من حق الرقابة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول القرآن الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس وصاية، وإنما هو رقابة على تطبيق القيم والمثل التي هي الميثاق الفطري في شخصية الإنسان. بعد الفارق الأخير أذكر طبعا في فروق أخرى، أنا أذكر بعض الفوارق. صيانة سمعة الإنسان مو بس فقط في حياته، بعد مماته. ربما يقول فكر الغربي نعم من حق كل إنسان أن يطالب من يعتدي على سمعته، يطالب بتجريمه، لكن بعد مماته من الذي يطالب بتجريمه؟ الإسلام يقول سمعة الإنسان بعد مماته كسمعة الإنسان في حياته ذات حق إلزامي، وهو حق الرعاية انطلاقا من مبدأ الكرامة الإنسانية. ولذلك أقول هنا من الملاحظات الجوهرية عندما نقرأ أول عبارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما هي؟ ما هي هذه العبارة؟ هي إن التعرف على الحيثية الذاتية لكل أعضاء العائلة البشرية أساس للحرية والعدالة والسلام في العالم. الحيثية الذاتية للعائلة البشرية هي أساس الحرية والعدالة والسلام. ما هي الحيثية الذاتية؟ هل الحيثية الذاتية أن الإنسان عقل وإرادة وحرية؟ أم الحيثية الذاتية التي هي أساس العدل والحرية والسلام هي النزعة القيمية الفطرية في الإنسان؟ لاحظوا بند ثاني في الإعلان العالمي يقول من حقوق الإنسان ظهور عالم جديد تسوده الحرية، حرية الاعتقاد وعدم الخوف من الفقر، وهي أسمى آمال البشرية. أسمى آمال البشرية هذه الحقوق المادية؟ نحن نقول لا، هذه من جملة آمال البشرية. من آمال البشرية النزعة نحو الكمال المطلق، حق الإنسان في العبادة، حق الإنسان في التوجه إلى الله، وإنه لحب الخير لشديد. نعم.
شكرا سماحة السيد. نأخذ مداخلة من الولايات المتحدة الأمريكية، دكتور علاء أشهب. حياك الله دكتور، تفضل.
شكرا أستاذ أحمد، الله يحييك. السلام عليكم سماحة السيد، السلام على جميع الأخوة الكرام. سماحة السيد، السؤال كالتالي: يشتهر المجتمع الغربي بتقديم المساعدات التي تعكس روح التعاون الإنساني المشترك وتجسد مفهوم السلم بغض النظر عن أديان الأفراد، وفي المقابل ينتقد الكثير من الغربيين الإسلام بأنه يعطي الأفضلية المطلقة لمساعدة المسلمين على غير المسلمين. فما رأي الإسلام في أولوية تقديم المساعدات الإنسانية لغير المسلمين وحتى للملحدين منهم على حساب المسلمين؟ الشق الثاني من السؤال سماحتكم: هل يجب أن تكون الأولوية هي مساعدة المسلمين في الدول الإسلامية الفقيرة قبل مساعدة الفقير الأجنبي الغير مسلم أو حتى المسلمين في بلاد الغرب، مع العلم بأن العديد من الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تقدم مساعدات مادية للفقراء والمشردين، في حين أن هذه المساعدات تفتقر في العديد من الدول الإسلامية؟ وأود الإضافة سماحة السيد، من ناحية الخمس كمغترب مسلم يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، هل الأولوية هي دفع الخمس في نفس البلد أو إرسالها إلى الدول الإسلامية التي تكون في أمس الحاجة لها؟ شكرا جزيلا.
أحسنتم دكتور. هناك فرق بين مفردة الإنفاق ومفردة الزكاة. في مفردة الإنفاق قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال وينفقون أموالهم سرا وعلانية. الإنفاق لا فرق فيه بين المسلم وغيره، من يحتاج للمال أنفق عليه مسلم أو غير مسلم. يقول القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. تبروهم يعني شنو؟ تبروهم تضرب له تحية؟ لا، بره إغاثته، بره إنقاذه من الفقر والجوع، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنه يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم، إذا محارب مقاتل نعم، أما إذا هو إنسان مسالم حتى لو لم يكن متدينا حتى لو لم يكن مسلما. الإنفاق مفردة إسلامية دينية عظيمة لا تختص بالمسلمين، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما مفردة الزكاة فالزكاة لها مصاريف، من مصارفها المسلم، وهو قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني المسلمين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية، هذا للمسلمين. بس فيها الآية عنوان آخر: وفي سبيل الله. طبعا الفقهاء هنا عندهم اختلاف في حدود سبيل الله، متأخرين منهم كالسيد الخوئي السيد السيستاني يقولون سبيل الله هو المصالح العامة للمسلمين أو للمجتمع الإسلامي. هناك رأي وربما هو رأي المشهور كالسيد اليزدي صاحب العروة: سبيل الله هو كل خير، كل خير هو سبيل الله، كل موارد الخير هي سبيل الله. ومن الواضح أن إنعاش الفقراء والمحتاجين حتى لو لم يكونوا مسلمين من الخير، فهو يدخل تحت ضمن هذا المصرف من مصارف الزكاة، ألا وهو مصرف سبيل الله. وربما إذا الجمعيات الإسلامية في الغرب والشرق عنيت بإعطاء غير المسلمين كما تعطي المسلمين، يكون ذلك مظهراً جذاباً للإسلام، والمحافظة على سمعة الإسلام من الأهداف العليا للإسلام، أن تري الإسلام جذاباً، هذا من الأهداف العليا للإسلام. الإمام الصادق عليه السلام عندما يوصي شيعته ويقول: كونوا زيناً لنا ولا تكونوا شيناً علينا، إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري. سمعة، سمعة لمذهب أهل البيت، هذه من الأهداف العليا، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر. إذن هذا من موارد الخير، أن تعطي غير المسلمين من أجل إبراز السمعة الجذابة للإسلام، كما في إغاثة فقراء المسلمين تماما. ولذلك مسألة الخمس، طبعا المحتاجون إما العمل التبليغي الإسلامي في الغرب يحتاج إلى الخمس، أو المحتاجون من المسلمين في الغرب، يكون الخمس في هذه المناطق الغربية هم به أولى من أن يكون في بلد آخر.
شكرا سماحة السيد. سيدنا حب أنوه نباقي لنا من الوقت 25 دقيقة. المداخلة القادمة للأخ علي الفضلي، تفضل أستاذ علي.
نعم فضلك، يعطيك العافية سيدنا الكريم وطيب الله أنفاسكم. سيدنا الكريم، توجد هناك شريحة في مجتمعاتنا مهتمة بالعمل الإنساني والحقوقي، في الوقت الذي يبدون فيه جهدا رائعا في الدفاع عن الإنسان دون تمييز، إلا أنك تجدهم في المقابل أيضا يقفون مع قضايا لا تتوافق مع موقف الدين، خصوصا تلك القضايا المنفلتة دون وجود ميزان حقيقي يضبط حرية المرء. كذلك نجد في الوقت نفسه أيضا في الغرب فئة ممن يدافعون عن المسلمين وحقوقهم في الحياة وعدم التعامل بعنصرية، لكن هؤلاء هذه الفئة نفسها أيضاً يدافعون عن قضايا من قبيل الإجهاض والشذوذ الجنسي أيضاً. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن أن نتعامل مع مثل هذه الشريحة من المدافعين عن الإنسانية في الوقت الذي نجد أننا كثيراً ما نلتقي ونتشارك معهم في الدفاع عن قضايا إنسانية مختلفة؟
أحسنتم الأخ علي الفضلي من دولة الكويت. هذا من الفوارق الأساسية بين الفكر الديني والفكر الغربي مفردة الحرية. الفكر الغربي يرى أن الحرية أصل الحقوق، لأنها إحدى مقومات الشخصية الإنسانية، وبالتالي فإطلاق الحرية هو في حد ذاته هدف مطلوب، إطلاق الحرية. بينما في الفكر الديني الحرية ليست هدف، الحرية أداة وسيلة. إذن ما هو الهدف؟ الهدف هو بناء حضارة مادية على أساس قيمي من الأخوة والتراحم والإيثار ووجود الأسرة المكونة من ذكر وأنثى، قيام حضارة مادية على بنية قيمية. هذا هو الهدف في الإسلام. الحرية أداة لتجسيد هذا الهدف، فلو كانت الحرية على حساب هذا الهدف فلا. الحرية إنما تكون حقا من حقوق الإنسان إذا كانت في إطار كرامة الإنسان. الحرية إنما تكون حقا من حقوق الإنسان إذا كانت في إطار تحقيق الهدف الأعلى، ألا وهو بناء حضارة مادية على أساس قيمي، ومن تلك القيم الأسرة. لا يمكن أن يكون الإنسان منتج بثبات واطمئنان إلا إذا انطلق من حضن دافئ وهو الأسرة، من الأب والأم. لذلك عندما نشجع من باب الحرية أن نتجاوز الأسرة بألوان وأصور من الشذوذ الجنسي وغيره، تجاوزاً للبنة الأساسية لبناء المجتمع، للبنة الأساسية لتشكيل الحضن الدافئ للإنسان المنتج المبدع، عندما نتجاوز ذلك بعنوان الحرية، حينئذ لا تكون الحرية وسيلة لتحقيق ذلك الهدف، وهو بناء الحضارة المادية على أساس قيمي، ومن تلك القيم الأسرة. من هنا نقول لابد لكون للمسلمين كيان حقوقي، بحيث هذا الكيان الحقوقي لو اشترك مع هذه المنظمات الحقوقية عندما تدافع عن الإنسان بمختلف ألوانه وأديانه، لا يكون في ذلك دعما لها في قضاياها الأخرى. بينما إذا كان المسلمون مستهلكين لا يملكون كيانا حقوقيا ولا منظمات حقوقية، لذلك يضطرون إلى أن ينضموا إلى مثل هذه المنظمات وهذه الهيئات فيشكلون داعما لها، وبالتالي قد يكتسبون الدعم من المسلمين حتى في قضاياهم الأخرى التي لا تلتقي مع الثوابت الدينية. لهذا إذا امتلك المسلمون كيانات حقوقية مستقلة يدخلون معهم ككيان له استقلاله، يدخلون معهم في الدفاع عن القضايا المشتركة دون القضايا التي تتنافى مع الفكر الديني. نعم.
نعم سماحة السيد، ننتقل إلى هولندا. دكتور وائل الخطيب، تفضل دكتور.
السلام عليكم سماحة السيد، السلام عليكم الإخوة الكرام، تقبل الله أعمالكم. سيدنا، أنتم ذكرتم أن في فكر الغربي أصل الحقوق هي الحرية، وأحد ركائزها المساواة. وإذا تمعنا في أحكام ومفاهيم الدين قد نجد مفاهيم في ظاهرها تقيد الحرية الشخصية للإنسان، مثل وجوب ارتداء الحجاب للنساء مثلا، أو وجوب الصلاة، وجوب الصوم، ممكن أن نراها تقيدا للحرية الشخصية للإنسان. وفي ذلك أيضا نرى من جانب المساواة ممكن أن نجد بعض الأحكام للمرأة هي غير عن أحكامها للرجل، أو الحقوق تختلف مثل الحقوق الميراث أو حقوق أو الشهادة مثلا. فما هي نظرة الدين لهذه الحرية والمساواة في الحقوق؟
أحسنتم دكتورنا العزيز دكتور وائل. أقول هنا مسائل ثلاث. مسألة الأولى الحقوق العبادية، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، هل هذه تقييد لحرية الإنسان أم هذه تغطية لحاجات أساسية لدى الإنسان؟ في المدرسة الاستبطانية من مدارس علم النفس تذكر أن الإنسان له حاجات أساسية، منها حاجة الإنسان للأمن، حاجة الإنسان للانتماء، حاجة الإنسان للتقدير. الإنسان لا يستطيع أن ينتج إلا إذا كان يشعر بالأمن، الأمن النفسي، ولا يستطيع أن يزهو بإنتاجه إلا إذا كان يشعر بالانتماء، ينتمي إلى قبيلة، إلى نقابة، إلى دولة، لأنه الانتماء يحميه، يشعره بالقوة. ولا يمكن أن ينتج إلا إذا شعر بالتقدير، أما لو لم يحصل على تقدير يصاب بالإحباط. إذن عوامل الإنتاج لدى الإنسان هي عبارة عن إشباع حاجته للأمن النفسي، إشباع حاجته للانتماء، إشباع حاجته للتقدير، وجميع هذه الحاجات تشبعها العبادة. العبادة تسبغ على القلب شعورا بالأمن والإطمئنان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويقول تبارك وتعالى والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حاجتك إلى الأمن تشبعها العبادة، تشبعها الصلاة. الحاجة إلى الانتماء، قد إنسان ما عنده انتماء لا لنقابة ولا لقبيلة، لكن هناك انتماء لا يزول عنه، انتماء لا ينفك عنه، ألا وهو قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لله الواحد القهار. انتماؤنا الإلهي انتماء تكويني لا يزول، هو يشعرنا بالقوة والحماية. التقدير، إذا ما حصل الإنسان على تقدير، هناك تقدير ذاتي. قل ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، كما يقول القرآن الكريم، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن العبادة تغطي حاجات أساسية لدى الإنسان، مساهمة في إبداعه وإنتاجه، وليست تقييدا لحرية الإنسان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كما للإنسان حقوق لله حقوق، فلسفة دينية قائمة على وجود الله. نعم الفلسفة المادية الغربية ترى فكرة وجود الله خاصة بالإنسان، بإمكان الإنسان يعتقد أو ما يعتقد. اعتقاده بوجود الله لن يغير من لائحة حقوق الإنسان، لأن هذا معتقد خاص، هو جزء من الحرية في الاعتقاد. بينما الفلسفة الإسلامية تقول إن هذا الكون بأكمله، ومنه الإنسان، ومنه حقوقه، ومنه العقل الذي اخترع به الحقوق. شوف، هذا العقل الذي اخترع به الحقوق ما هو مصدره؟ مصدره هو الكمال المطلق الذي هو عبارة عن الله. فكما أن للطبيعة حقوق، الإمام علي يقول إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، الحيوانات حقوق وللأرض حقوق. أيضا الآن المنظومة الحقوقية العالمية ترى أن للبيئة حقوق، للأرض حقوق، كما أن للأرض والبيئة حقوق لأنها تعطينا من ثرواتها ونعمها، كذلك الكمال المطلق الذي وهب الوجود كله له حقوق، وهذه حقوقه، وليست تقييداً لحرية الإنسان، بل هي أداء لحقوق لموجود آخر هو أصل الوجود كله. المسألة الثالثة مسألة حقوق المرأة. الشيخ المطهري في كتابه حقوق المرأة في الإسلام أو أحكام المرأة في الإسلام يقول: لا يمكن أن ننظر إلى أحكام المرأة منفصلة عن المنظومة الدينية كلها، هذه كلها أسرة واحدة، ما يصير تنظر لأحكام المرأة من دون أن تنظر لأحكام الرجل، لابد أن تقرأ المنظومة التشريعية الإسلامية كأسرة واحدة مترابطة، ولا يمكن أن تفهم حقوق المرأة إلا في ضمن هذه المنظومة التشريعية المترابطة. فلأجل ذلك إذا قرأناها من هذه الزاوية نجد أن هناك ترابط وتكامل في الوقت الذي الإسلام أعطى للرجل سهماً كامل من الميراث، حمله أعباء النفقة على الأسرة، فهناك تكامل، من جهة أعطى سهم كامل لكن من جهة أخرى جعل الإنفاق على الأسرة مسؤولية الرجل لا مسؤولية المرأة وإن كانت مليونير، هذا معناه توازن بين الطرفين. في الجهة التي حمل الرجل أعباء ثقيلة الإسلام ينظر إلى دور الأمومة، لا يمكن للإنسان أن يعيش أمناً نفسياً وقدرة على العطاء إلا إذا عاش الأمومة، والأمومة لا يمكن أن يقوم بها غير الأنثى، لما؟ لأنها تمتلك طاقة عاطفية موازية للطاقة العقلية. شوف، الرجل ما يمتلك الطاقة العاطفية بشكل يوازي الطاقة العقلية عنده، المرأة تمتلك طاقة عاطفية موازية للطاقة العقلية عندها. لماذا؟ لأنها، نرجع للأصول اللي ذكرناها في البداية، أصول فلسفة حقوق الإنسان في الإسلام، قلنا من الأصول العلاقة الغائية، لأجل أن من الأهداف الأساسية لبناء الحضارة والمجتمع الإنساني وجود أسرة، هذا من الأهداف الأساسية، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بدور الأمومة، ولا يمكن تحقيق دور الأمومة إلا بطاقة عاطفية تعادل الطاقة العقلية، صيغة المرأة بطاقة عاطفية معادلة، ونتيجة لهذه الطاقة العاطفية المعادلة للطاقة العقلية في قضايا الحقوق، من أجل أن نضمن الحقوق نحتاج إلى شهادتين من امرأتين، هذا قانون احترازي، قانون احتياطي من أجل ضمان الحقوق. ولذلك حتى الرجل لو كان فاسق أو كاذب أو مراوغ أو لا نضمن وفرة عقله لا نقبله شاهدا. إذن اشتراط شهادتين في المرأة في باب إثبات الحقوق هذا قانون احترازي احتياطي، بلحاظ أن المرأة تملك طاقة عاطفية معادلة لطاقة العقل عندها. إذن هذه القراءة يجب أن تقرأ من خلال قراءة المنظومة الإسلامية المتكاملة.
نعم. شكرا سماحة السيد، وننتقل إلى عمان مرة أخرى. دكتور جواد، تفضل دكتور جواد أمين.
أحسنتم سيدنا، لعلي أتحول إلى جهة معينة أخرى في ضمن لائحة الحقوق، وهي جهة حق العمل. في الحداثة والعصر الحديث يركزون على مجموعة من الأمور المتعلقة بالعمل، وهو أنه للإنسان حق العمل، على الدولة أن توفر الإنسان العمل والوظيفة، أنه لابد أن يعطى فرصة على الإقدار على العمل عن طريق التعليم وغيره. في حين لما نأتي إلى نظام القصاص في الإسلام نلاحظ مثلا أن السارق تقطع يده، هذه عملية قطع اليد الآن للسارق هذا يسبب عجز دائم للإنسان يمنعه من العمل ويدخله في دوامة الفقر، فضلا عن اللجوء للسرقة لتغطية احتياجاته مستقبلا. ما تعليق سيد؟
طبعا يا دكتور جواد ولجميع المشاهدين والمتابعين، طبعا هناك قضايا قانونية شائكة لا بد من بحثها في المقارنة بين نظامين، نظام الحقوق الديني ونظام الحقوق الغربي، ومنها أحكام المرأة التي كتب فيها الشيخ شمس الدين رحمه الله مسائل حرجة في فقه المرأة وذهب إلى جواز تولي المرأة للسلطة السياسية. كتب فيها نصر حامد أبو زيد كتابه دوائر الخوف وأرجع أحكام المرأة إلى قضايا تاريخية. طبعا نحن لا نوافق في ذلك، أقصد أن هذه من القضايا التي تحتاج إلى حلقات من الحوار. أيضا من الأمور العلاقة مع الآخر الذي ليس بذي دين، إنسان ما عنده دين، كيف علاقتنا به؟ هل الأصل هو حرمته أو لا؟ لابد أن تكون الحرمة له على ضوء معاهدة أو عقد أمان بيننا وبينه، أم أن الأصل حرمته ما لم يكن محاربا؟ هذا أيضا يحتاج إلى يعني بحث وتأصيل. نجي مثلا للأحوال الشخصية، أغلب فقهاء المسلمين يقولون لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم. طيب لماذا؟ هذا أيضا تحتاج إلى تأصيل. عندما نأتي إلى مسألة قتل المرتد، شروط قتل المرتد اختلف الفقهاء فيها سعة وضيقا، منها مسألة العقوبات في الإسلام، قانون العقوبات، قانون عقوبة السرقة. عقوبة السرقة فيها بحوث. أولا، هل للفقيه سلطة على إقامة الحدود؟ بعض فقهنا يقول لا، إقامة الحدود وظيفة المعصوم، إذا ما في إنسان معصوم لا ولاية للفقيه على إقامة الحدود. زين. نقطة ثانية، هل أن للفقيه، افترض الفقيه له الولاية على إقامة، هل له الولاية على التأجيل والتعطيل؟ بعض الفقهاء يقول نعم، حفاظا على سمعة الإسلام. الآن الفكر العالمي لا يهضم فلسفة هذه الحدود وركائزها، لذلك إقامتها قد تسيء إلى سمعة الإسلام، وبما أن من الأهداف العليا الحفاظ على سمعة الإسلام فلأجل ذلك من الممكن أن يقال أن للفقيه الولاية على تأجيل أو التعطيل. الأمر الثالث، لو فرضنا متى يقام حد السرقة؟ وآخر الدواء الكي، هذا السارق إذا ما سرق عن حاجة يقام عليه الحد، وما لو سرق عن حاجة لا يقام عليه الحد. هذا السارق إذا كرر السرقة، سرق وعزر، سرق وسجن، سرق وأدخلناه مصحة إصلاحية ومع ذلك ما فات في أي أسلوب، إذا تعذرت كل الأساليب في إصلاحه تصل النوبة إلى إقامة الحد. وأيضا نقطة رابعة، ليس الحد هو عبارة عن إعاقته عن العمل، لا، ولذلك جملة من فقهانا يقولون قطع الأصابع هو وقتي، بمعنى أنه لو أراد أن طبيب موجود يقطع الإصبع وأكو الطبيب يقوم بعملية جراحية يقوم بإرجاع أصابعه إلى، من حقه ذلك، من حقه ذلك. الحد هو أن يؤلم، أن يتألم بالقطع، لا أن الحد هو أن لا تكون له أصابع، بإمكانه أن يرجع أصابعه عبر عملية جراحية، هكذا بعض الفقهاء يقول. وعلى فرض أنه أن الحد أن لا يرى أصابع، أن لا ترى له أصابع، افترضنا مع ذلك يعطى، يغطى فقره من بيت المال ولا يترك يتسول أو يضطر إلى السرقة مرة أخرى. نعم
سمحت السيد، يعني باقي لي من الوقت ما يقارب 6 دقائق وعندي 3 مشاركات، فنأخذ مشاركة من الأحساء. الأستاذ عبد المنعم الحليمي.
المشاركة هذه بعد اختموا بها لأنه ما أظن أكفي في هالوقت.
اي نعم
تكون يعتذرون الأخوان البقية.
نعم نعتذر من الأخوان اللي ما سعنا الوقت بأن نأخذ مداخلاتهم. أستاذ عبد المنعم موجود معنا.
أهلا السلام عليكم، يعطيك العافية أستاذ أحمد الله يعطيكم العافية جميعا إن شاء الله. مداخلتي قد تكون يعني سماح السيد أشرت لها في 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 المداخلات والمحاورات مع الأخوة. القرآن الكريم يقول في الآية ويضع عنهم إصرهم الأقلال التي كانت عليهم. عندما أتى الإسلام أرسى نظاما حقوقيا حرر الإنسان إنسان ذلك العصر من النظام الاجتماعي والاقتصادي المفروض عليه في ذلك العصر. السؤال يأتي هنا أنه ما مدى ملائمة النظام الحقوقي الإسلامي لإنسان هذا العصر بعد أن مرت عليه هذه التغيرات خصوصا في القرون الثلاثة الأخيرة؟
نعم، هناك بحث موجود في الفقه الإسلامي وهو بحث المتغير والثابت. أحكام الدين على نوعين، ثابت ومتغير. أيضا النظام الحقوقي في الإسلام على نوعين، ثابت ومتغير. وإنما بني النظام الإسلامي على هذا التنويع بين الثابت والمتغير لأن طبيعة الإنسان يعيش حاجات ثابتة وحاجات متغيرة. الإنسان يعيش حاجات ثابتة كحاجته للعبادة، حاجته للقيم الأخلاقية، ويعيش حاجات متغيرة كحاجته مثلا المسكن والملبس، تتغير بتغير الزمن مصاديقها وصورها. فكما أن للإنسان حاجات ثابتة حاجات متغيرة، هناك أحكام تغطي الحاجات الثابتة وهي أحكام ثابتة، وأحكام تغطي الحاجات المتغيرة وهي أيضا متغيرة. حتى في النظام الحقوقي الغربي في حقوق ثابتة في حقوق متغيرة، ترضى حق الحياة، حق مثلا لنفترض حق فرصة العمل، حق التعليم، حق ثابت. بس حق الحرية الدينية حق متغير يعتمد حسب المكان والزمان. مثلا إلى الآن العواصم الغربية الأولى ليس من حق المسلم بحسب البلدية، هناك أحكام البلدية، ليس من حق المسلمين أن يؤسسوا مسجدا في السنتر في قلب العاصمة ويجهروا بالأذان، لأنهم بنظر المجتمع الغربي هذا يوجب اختلال في النسيج الاجتماعي. النسيج الاجتماعي أغلبه مسيحيين، هذا يوجب اختلال في النسيج الاجتماعي ويحدث فتنة. إذن حق الحرية الدينية أو التعبير عن ليس حقا ثابت، حق متغير يرتبط بالزمن بالمكان. كما أن في الفكر الغربي توجد حقوق ثابتة حقوق متغيرة، الإسلام أيضا هناك في حقوق ثابتة وحقوق متغيرة. لذلك يقول علماؤنا كل حكم يتغير موضوعه يتغير، ما في عندنا مشكلة. حتى حرمة النفس، لاحظوا يعني احنا الآن حتى نذكر نقول عندنا قاعدة عامة، كل حكم تغير موضوعه يتغير سواء كان من التكاليف أو من الحقوق. متى يتغير موضوعه؟ إما من باب مزاحمة المهم والأهم، مثلا لو توقف صيانة الأعراض على قتل النفس لا يمكن لنا أن نصون أعراضنا إلا مع التضحية ببعض الأنفس، يقدم صيانة الأعراض على حرمة النفس من باب تقديم الأهم على المهم. إذن نحن قدمنا حق على حق آخر. زين، نجي للصورة الثانية، طرو العنوان الثانوي. أحيانا يطرو عنوان ثانوي كعنوان الضرر، عنوان الحرج. ليس من حقك أن تؤسس مصانع حتى لو أضرت بالبيئة، هنا عنوان ثانوي يقيد هذا الحق. فما هو حق ثابت؟ صار حق متغير بطرو العنوان الثانوي. عندنا مثلا أمر الثالث الخضوع للولاية، كون قبل قليل في مداخلة الدكتور جواد خضوع للولاية، مثلا أن نقول الحدود، مثلا حد السرقة، حد الزنا، حد القذف، إقامتها يخضع لولايتي وتشخيص الفقيه أن هناك مصلحة أم ليست هناك مصلحة. إذن تغير الحكم تبعا لتشخيص الفقيه. أو الحفاظ على العناوين العليا في الإسلام كعنوان سمعة الإسلام. إذن بالنتيجة نقول الحقوق في الدين بعضها ثابت بعضها متغير، وبهذا البناء واكب الإسلام تغير الإنسان واختلاف الحضارات التي يمر بها الإنسان. أستاذ أحمد.
نعم تفضل سيدنا.
إحنا إن شاء الله في الحوارات الآتية حول نفور
الشباب من الدين،
الشباب من الدين والعلمانية والدين، سوف إن شاء الله نفتح الحوار للجمهور العام حتى يشارك، حتى نسمع صوت من الجمهور العام الذي يشاركنا على البث المباشر. إن شاء الله تعالى تترتب هذه التقنية ويكون الحوار تجربة، نجرب كيف يشارك الجمهور ضمن هذا الحوار المفتوح إن شاء الله تعالى
بإذن الله. وهذه دعوة للمشاركة في الحوار، الحوارات القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم على المتابعة، وإلى الحوارات القادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.